هنا منهج التائبين على طريق المحبات نحو الإله.
متى أيها العبد يوما تعود إلى الله من بعد طول الجحود، تجدد بالعزم أغلى العهود وتلقى الضياء بكل اتجاه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، اللهم آمين. إخواني وأحبتي الكرام، جعل الله تبارك وتعالى لكل واحد فينا مكانا ينبغي أن يلتزم به فلا يتخطاه ولا يتعداه. هذا المكان أين هو؟ هو في قول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فمكاني ومكانك إنما هو مكان العبودية، مقام العبودية، منزلة العبودية. حط جنبها أي حاجة أنت عايزها، بس المهم لا تتعدى هذه المنزلة، لا تتقدم عليها ولا تتأخر عنها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن خير منزلة ينزلها العبد أن يكون بهذا الوصف: عبد الله. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: سبحان الذي أسرى بعبده. كم ممكن يقول سبحان الذي أسرى بحبيبه بشفيعه بخير خلقه؟ الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولكن لما كان المقام مقام تشريف شرف الله سبحانه وتعالى نبيه بهذه النسبة، فقال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. نسأل الله أن يحرره وأن يرده إلى المسلمين عاجلا غير آجل بمنه وكرمه، اللهم آمين. فكونك عبد لله تبارك وتعالى هذا شرف. قال الله سبحانه وتعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وصف الله سبحانه وتعالى نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف. حينما أراد الله سبحانه وتعالى أن يثني على بعض أنبيائه قال: نعم العبد إنه أواب. وهكذا في القرآن الكريم. يبقى أنا وإنت مطلوب مننا أن احنا نقف عند هذه المنزلة فلا نتخطاها ولا نتعداها، لأن كونك تتخطى هذه المنزلة وتتعداها فيها مشكلة كبيرة جدا. فمن الناس من يتخطى هذه المنزلة وينصب نفسه حاكما على البشر، وهو ولي شديد الأسف لا يدري أين موقعه ومكانه هو. ففي هذا الحديث مثلا، تعالوا بنا لنرى ونتعلم ونتأدب بأدب هذا الدين. هذا الحديث: توفي عثمان ابن مضعون رضي الله تعالى عنه، صحابي جليل، حينما لقي ربه سبحانه وتعالى شهيدا، قالت أم العلاء الأنصارية، قالت: رحمة الله عليك أبا السائب، رحمة الله عليك أبا السائب، لشهادتي عليك أن الله أكرمك. في ناس كده، في ناس بدخلوا جنة كده بمزاجهم كده، مع الفارق طبعا بين كلام السيدة أم العلاء الأنصارية وبين اللي احنا بنعمله. يعني إذا كانت أم العلاء الأنصارية تقول هذا لرجل يستحق هذا الكلام فعلا، مناقبه وخاتمته ورضا النبي صلى الله عليه وسلم عنه ورضا الله تبارك وتعالى عنه يؤهلها أن تقول هذا الكلام. لكن تخيل معي حينما ترى إنسانا يدخل من شاء الجنة ويخرج من شاء من الجنة، فهذا تألي على الله تبارك وتعالى. وهنا الرسول يعلمنا أدب عظيم جدا، أدب عظيم جدا، وهو بيتكلم مع السيدة أم العلاء الأنصارية، بتقول رحمة الله عليك أبا السائب، لشهادتي عليك أن الله أكرمك. فنظر إليها النبي وقال: يا أم العلاء، وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت: فمن؟ ويبدو أن هي عندها معطيات متعلقة بهذا الرجل الذي مات تجعلها تحسن الظن في ربها أن الله سيكرمه. قالت: فمن يا رسول الله؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم العلاء، والذي نفسي بيده، إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. يا أم العلاء، إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. فتصور معي أيها الحبيب الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام. طبعا هذا الكلام خرج من النبي صلى الله عليه وسلم كما يقولون مخرج الإيه؟ التواضع، أو أنه صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الكلام قبل أن يوحي الله سبحانه وتعالى إليه أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأنه أول من يدخل الجنة وأول من يأخذ حلق الجنة، وأن له كذا وكذا 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 وكذا، تمام؟ أو أنه قال ذلك اعتمادا على قول ربنا تبارك وتعالى في القرآن: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. ولكن هذه حقيقة، أنه ينبغي على الإنسان أن يتأدب مع ربه سبحانه وتعالى. قال تعالى: هو أعلم بمن اتقى، هو أعلم بمن اتقى. فأهل التقوى يعرفهم ربنا سبحانه وتعالى، خالقهم المطلع عليهم. فإذا رأيت إنسانا صالحا فإياك أن تنصب نفسك حاكما عليه، ولكن قل: نحسبه كذا، نحسبه، نظنه كذا، لأن لكل إنسان منا ظاهر وباطن. نحن لا نرى من الناس إلا الظواهر، ونحن نعلم من أنفسنا الظاهر والباطن. فأولى بنا أن نقف عند الحكم على أنفسنا فقط ونكتفي بذلك، وإن كان من شيء لغيرنا فليكن بحسن الظن في الناس، وليكن بالتزام هدي النبي في وصف الناس بقول: نحسبه كذا، نظنه كذا، نرجو أن يكون كذا، حتى لا نتعدى حدودنا. في بقى واحد تاني على الناحية التانية، تمام، بيبقى أخذ السكة اللي هي الشمال، السكة اللي هي بقى بتاعت النار بقى. فتلاقيه سبحان الله العظيم يرى نفسه خيرا من البشر أو خير من البشر، فتراه يحجر رحمة الله تبارك وتعالى عن خلقه. هذا الحديث أيها الأحبة الكرام عن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يتألى علي، أي يحلف يتألى علي ألا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. إذن لا ينبغي أبدا أن نترك أماكننا لنكون حكاما على البشر بدخول هذا الجنة وخروج هذا منها، ومغفرة الله لهذا وعدم مغفرة الله لذاك. فكل هذا ليس من اختصاصك كعبد، ولكنك مطلوب منك أن تكون في مكانك ابتداء محاسبا لنفسك، وصيا على نفسك، مؤدبا لنفسك، داعيا لنفسك، مؤنبا ومحاسبا لذاتك أنت أولا. أما بقية الناس فلله تبارك وتعالى فيهم أو له شؤون، ولله تبارك وتعالى فيهم شؤون، هو أعلم بهم وبأحوالهم. فيا أحبة الكرام، كان من هدي النبي أنه إذا رأى إنسانا على خير قال: نحسبه كذا، وإذا رأى إنسانا على غير ذلك كان يجتهد عليه في النصح والدعوة إلى الله تبارك وتعالى حتى يفز بهدايته في الدنيا والآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلحنا وأن يصلح أحوالنا، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه حجة لنا لا علينا، بمنه وكرمه، اللهم آمين. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذا قلبك اليوم بالدرب تاه، وأمسيت ترجو دروب النجاة.